أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في نهايات بحث الأمس أن أكثر المحققين حيث بنوا على أن الحكم في موردي الشك والتردد فضلا عن مورد العلم ولو كان إجماليا، يكون فعليا من جميع الجهات، فحيث حصل العلم الإجمالي بحكم فعلي فإن العقل يرى منجزيته وعدم جواز الإخلال به، بل يرى عدم إمكان الترخيص في تركه عقلا، لأنه جمع بين الضدين، بعضهم عبر بأنه ترخيص في المعصية. وعدت في نهاية البحث أن أبين نموذجا فيه التفصيل لهذا الكلام، أو نموذجين. النموذج الأول هو الذي يمثل مدرسة المحقق النائيني، والذي يمثله أو أحد ممثليه رسميا السيد الخوئي رضوان الله عليهما. السيد الخوئي أفاد ما يمكن تلخيصه في نقاط كما هو المسطور في مصباح الأصول. الأولى أنه لا مضادة بين الأحكام التكليفية في حد نفسها، لأن الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية، ليست إلا الاعتبار، أي اعتبار شيء على ذمة المكلف فعلا أو تركا، أمر نهي يعني. ومن الواضح أنه بلحاظ الاعتبار بما هو اعتبار لا معنى للحديث عن الطبط. النقطة الثانية أن هنالك تضاد بين الأحكام التكليفية في المبدأ وفي المنتهى. في المبدأ أي على مستوى الملاك والمصلحة والمفسدة، بناء على مسلك العدلية، بناء على غير مسلك العدلية، العلم بالأصلح مثلا. طبعا ولا بصير تناقض. وكل حكم له مبادئ على مسلك العقلية في متعلقه في الأحكام الواقعية، في الأحكام الواقعية الكلام، انتبهوا. من هنا على مستوى المبادئ في تضاد، مصلحة لزومية في الوجوب ومفسدة لزومية في الحرمة، أو لا هذه ولا تلك في الاستحباب والكراهة، يعني مصلحة غير لزومية ومفسدة غير لزومية، وكذا في الإباحة بالمعنى الأخص. طيب، فمعنى جعل حكمين هو وجود المصلحة والمفسدة، وجود الحب والبغض الناشئين من تشخيص المصلحة وتشخيص المفسدة. فالتنافي على مستوى المبدأ موجود بين الأحكام الواقعية، والتنافي على مستوى المنتهى أيضا موجود. يقول السيد الخوئي يعني عالم الامتثال، مش الخطاب بما هو خطاب. إذ يستحيل امتثالهما معا، لأن الوجوب يستدعي إقدام والحرمة تستدعي إحجام. إذا فعل ترك طبعا بيستدعوا، وإلا إذا فعلوا فعل لا يمكن التداخل في المنتهى مثل وجوب واستحباب، كلاهما يستدعي فعل. خير إن شاء الله، افرض توصلي مو تعبدي، وافرض تعبدي نية القربة المطلقة. ها طيب، بناء على صحة النية الإجمالية مش. فالكلام فيما يستدعي سلوكا مختلفا، فعل والترك. هذه النقطة يا إخوان الثانية، طيب النقطة الثالثة، لا يحصل التنافي في حال الشبهة البدوية. بده يضرب مقايسة صاحب الكفاية للشبهة في محل كلامنا بالشبهة البدوية والشبهة غير المحصور. انتبهتوا؟ تتذكروا شو كان صاحب الكفاية عم بيقول؟ عم بيقول السيد الخوئي لا يوجد تنافي في الشبهة البدوية، لا في المبدأ ولا في المنتهى. كيف سيدنا؟ يقول أما في المبادئ فالمفروض أنه لا يوجد في المتعلق في مورد الحكم الواقعي إلا مبادئه، لا يوجد إلا مبادئه. ها؟ ولما عم تحكي بالشبهة البدوية يعني في حكم ظاهري بالمقابل، وأما في الحكم الظاهري فلا ملاك في المتعلق، الملاك في نفس جعله. بتتذكروا الإشكال الشهير الشهيد الصادق بالحلقات، وأنا وجهته بأسلوب يكون سليما ولا يتوجه الإشكال على السيد الخوي. إشكال متسرع أنا أعتبره. على كل حال، إنه أشكل إنه الملاك في نفس جعل الحكم الظاهري، قال لكن في جعله تحقق الملاك وانتهى، ما عاش في تأثير عملي له. مو هذا قصد السيد الخوي مولانا؟ السيد الخوي مو هذا قصده؟ جزما عزما رسما واضح. ها؟ السيد الخوي قصده مولانا بشكل واضح إنه لا يشترط في ملاك الحكم الظاهري أن يكون الملاك في متعلقه، نفس ملاك الحكم الواقعي هو نفسه اللي اختاره بعدين الشهيد الصادق بس بأسلوب أكثر، إنه ما عندنا شيء غير ملاك الحكم الواقعي. نحن الحكم الظاهري بس بيحدد لي وظيفة عملية وبيرفع لي التحير والتردد فقط، بلحاظ متعلقه ما في شيء. بعبارة أخرى، في شخص الواقع ما في ملاك، في ملاك نوعي صنفي، وهو أن يكون الإنسان في حالة شبه البدوية ومخلى السرب، مش في المتعلقات. إسا ما بدي يروح لذاك البحث. عموما سيد الخوي مبناه بالجمع بين الحكم الواقعي والظاهري في محله، عم بيقول في الشبه البدوية في المبدأ ما في إلا ملاك الحكم الواقعي، فالتنافي على مستوى المبادئ مش موجود. انتبهوا يا إخوان، في المنتهى أيضا لا يوجد تنافي على مستوى الامتثال. كيف سيدنا؟ يقول لأنه على مستوى المنتهى الواصل هو خصوص الحكم الظاهري، إذا وصل للحكم الواقعي بيبقى مجال للحكم الظاهري أصلا، ما بيبقى مجال. وعدم الوصول مجرى لقاعدة قمح العقاب بلا بيان، فيما لا عم لا يستدعي شيئا على مستوى الامتثال، الحكم غير الواصل. فيستحيل أن نفرض أن الحكم الواقع والحكم الظاهر في موضعه واصلان معا، مستحيل، لأن وصول الواقع يرفع موضوع الظاهر ولا تصل النوبة إلى رتبة الظاهر، ووصول الظاهر يلازم عدم وصول الواقع، ولا حصل خلف لأنه لا يكون مجعولا. فإذا في مورد الشبهة البدوية لا يصل إلا الحكم الظاهري، إذا ما في استدعاء عمل إلا للحكم الظاهري فقط، براءة استصحاب كل واقعة بحسبها، أمارة أيضا مو مشكلة، مو الأمارة حكم ظاهري. طيب هذه النقطة ثالثة. أما النقطة الرابعة، قال لا إشكال ولا ريب في وقوع التنافي مع وجود العلم، يا الله، ولا يفرق في هذا بين العلم التفصيلي وهو بديهي واضح، وبين العلم الإجمالي. يرجى الانتباه محل الكلام، إذ في موارد العلم الإجمالي لا قصور في العلم، لدي علم تفصيلي بإرادة لزومية للمولى، لكن حد هذه الإرادة على مستوى المتعلق والمراد مش واضح عندي، لا نقص في العلم على مستوى المعلوم بالذات، النقص على مستوى، هو مش معبر العبارة، النقص على مستوى المعلوم بالعرض، على مستوى التطبيق، مش لأن الشبهة موضوعية، لأن الصورة مش مبينة واضحة. إذن فأنا أعلم بإرادة لزومية للمولى عندما أتردد بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر، فالإرادة اللزومية موجودة بالفعل، والأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ديروا بالكم لا تنسوا المقدمة الأولى. والحكم فعلي مش إنشائي مثل ما كان يقول صاحب الكفاية، ما بنتعقل، والعلم موجود، شو بعد بدك ليحكم عقلك بلزوم الامتثال؟ إذن العقل يحكم بلزوم الامتثال، لحد هون ما في خلاف، لحد هون ما في خلاف، ما في حدا من المحققين بيقول العقل لا يحكم أبدا. نعم، حينئذ يقول السيد الخوئي العقل الذي يحكم في المقام لا يفرق بين كون العلم تفصيلي، يعني الانطباق واضح، وبين العلم، وبين كونه إجماليا. العقل ما هو الحاكم المدرك، لا يفرق في كليهما، الإرادة اللزومية والحكم الشرعي اللزومي للمولى منتج، غاية الأمر في التفصيل في فرد واحد، في الإجمال مردد بين فردين. فالعقل لا يفرق بين الاثنين، إذا كان كذلك يستحيل، يستحيل جعل حكم على الخلاف في المقام، يستحيل ثبوتا جعل حكم على الخلاف في المقام. النقطة الخامسة فرعية، هذه ما إلى علاقة بأصل البحث، فرعية. جيد، شو بيقول بالنقطة الخامسة؟ بيقول نعم يرد الإشكال هنا في الشبهة غير المحصورة، لأنه بالشبهة غير المحصورة كثير من المحققين قالوا بأنه لا يلزم الامتثال عقلا، مع أن الشبهة غير المحصورة ما بتفرق عن المحصورة إلا بكثرة الأطراف. رح يجي البحث إن شاء الله في قاعدة منجزيات العلم الإجمالي. بيقول إيه هذا النقد؟ نقد صحيح وارد، لكن مو وارد علي، وارد على غيري. كيف سيدنا وارد على غيرك وموارد عليه؟ يقول لي أنه أنا ما وافقت هذا المشهور. وعن المشهور المقصود المتأخر المتأخرين. الشهرة الأصولية في هالأمور التحقيقية التفصيلية هي شهرة العصر الأخير من علم الأصول، هالمئتين سنة الأخيرات ها؟ تقريبا. نتيجة ما فيه. يقول السيد الخوي ظاهر كلامهم أنه كثرة الأطراف في حد نفسها ترفع المنجزية. شو فرق الأمر أمام العقل؟ وأنت تعلم بالتكليف وعلم تفصيلي بالجامع، كانوا الأطراف 5 والله كانوا 50 والله 100، شو الأعداد شو القيمة؟ بيقول هذا الإشكال، بس خلي هذا الإشكال عليهم، لأن ظاهر كلامهم أن نفس كثرة الأطراف هي الميزان. هذا يرد، هو هيك صحيح؟ فلو مو صحيح نجي له إن شاء الله. أما أنا يقول السيد الخوي لا أفرق بين كثرة وقلة في الأفراد، محصورة ومو محصورة كله مثل بعضه عندي، كله منجز، وأمام العقل ما في فرق. نعم أنا بقول ما بيعود منجز مش من نتيجة الكثرة، انتبهوا، نتيجة ماذا سيدنا؟ يقول نتيجة بلوغ الكثرة حدا يتحقق معها عنوان أن الإنسان لا يستطيع أن يخالف مخالفة قطعية، فيستحيل نهيه عن المخالفة القطعية حينئذ. انتبهتوا؟ ما هو التكليف لإيجاد الداعي عند المكلف شأنه، هو أي داع هذا؟ تحصل حاصل، وأنا ما رح أستطيع أرتكب الجميع. ولذلك العبرة حينئذ مش بكثرة الأطراف، العبرة بخروج بعض الأطراف عن دائرة التكليف، أو كما لو كان اجتناب الجميع ضرريا بحيث يرتفع الحكم الأولي بلا ضرر بناء على حكومة لا ضرر على الأحكام الأولية كما هو المشهور والصحيح. وكذلك أيضا إذا صار حرجيا بناء على الالتزام بنظير ذلك في لا حرج، فالعبرة مش بالكثرة والقلة. لذلك لا أحد يشكل علي هذا الإشكال، يشكل على غيري. هذا كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. صارت النتيجة شو؟ أن الترخيص في المخالفة القطعية غير ممكن ومستحيل عقلا. شو بدي بالأصول الموضوعية اللي جزء منها أصلا لا مجال للنقاش فيها، وجزء منها مبنائي أنه هو شو يرى في جعل الحكم الظاهر ومش عارف شو خلاصة النقاط؟ شو عم بيقول السيد الخوي يا إخوان؟ لذلك أنا قلت تفصيل لكلماتهم، هذا ما فيش جديد. شو عم بيقول السيد الخوي؟ عم بيقول السيد الخوي في نظر العقل لا يوجد فرق، ما دام الحكم فعليا لا يوجد فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، لأن كلاهما علم تفصيلي، في مقام التطبيق صار إجمالي وتفصيلي بالمعلوم بالذات، حاضر الصورة عند الذهن جيد. ففي نظر العقل لا فرق، هذا تعبير آخر يا إخوان بأنه في نظر العقل ترخيص في المعصية ما ممكن يصدر من الحكيم، في نظر العقل تناقض ما ممكن يصدر من الحكيم. تعب هذا فيك الترجمه مثل ما بدك يعني. هو ما بين في نظر العقل. ليش؟ لأنه طباء، لأنه تناقض، لأنه ترخيص في المعصية، لأنه خلاف الحكمة، لأنه شو. قبل ما نناقشه بدي تنتبهوا لنقطة يا إخوان، ليس الخلاف في أن العقل يحكم بالمنجزية في مر العلم الإجمالي. انتبهوا يا إخوان، هذا ما حدا خالف فيه أبدا. الكلام بالشبهة البدوية ما حدا خالف فيه يا إخوان. انتبهوا، بالشبهة البدوية ما حدا خالف فيه، مش بس بالعلم الإجمالي، لأنه بالشبهة البدوية الكل يقولون بأن احتمال التكليف في حد ذاته منجز. غاية الأمر بيقولوا في حكم عقلي حاكم، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تعطى ترخيص عقلي في مقابل الاقتضاء للتكليف. واللي ما بيقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بيقول لك في البراءة الشرعية، واللي بيقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بيقول بالإضافة إليها أيضا بالبراءة الشرعية. فما في حدا بيقول إنه احتمال التكليف ما إله تنجيز بنظر العقل أبدا أبدا. فكيف في موارد العلم الإجمالي؟ في موارد العلم عندي علم بالتكليف. ما حدا بيقول يا إخوان إنه العقل لا يقول بالاقتضاء. إذن الخلاف أين؟ الخلاف، كل الخلاف، أن حكم العقل تنجيزي أم تعليقي. يعني حكم العقل في المقام بقبح التارك منجز أم معلق على عدم صدور ترخيص من المولى؟ هذا محل الخلاف. بدي اكتفي بمناقشة السيد الخويبي هالكلمة المختصرة، مختصرة. أيما قلتم سيدنا، أيما قلتم، لا إشكال ولا ريب في أن ميدان الطاعة والمعصية هو الخارج بالحمل الشائع. أي هو الفرد وليس الصورة الذهنية التي تنطبق على الفرد. السكت بتمام مشخصات، هذا بالعلم التفصيلي، بالعلم الإجمالي على الحيثية المشتركة، على الفرد باعتبار وجود الحيثية المشتركة فيه أو العنوان الانتزاعي فيه، عنوان أحدهما أو أحدها. طيب، ولا إشكال ولا ريب سيدنا أنه بلحاظ الواقع الخارجي إذا وضعنا يدنا على هذا الفرد لنعلم أنه فيه التكليف الإلزامي، إذا وضعنا يدنا على الفرد الآخر لا نقول فيه التكليف الإلزامي. طيب اثنين، إذا يوجد شك وتردد من هذه الجهة، لا إشكال ولا ريب في أن كل واقع فيه ملاك، وأعلم أن أحد الواقعين فيه ملاك لزومي هو مطبق التكليف، والآخر حتما فيه ملاك ترخيصي، وقد يكون في ملاك لزومي معاكسة ما بنجبي نحن. مش دائر الأمر بين الوجوب والحرمة، دائر بين الوجوب وعدم الوجوب، وأحد أفراد عدم الوجوب بالنسبة العدم ما له أفراد المطلق، لكن بالإضافة قد يكون الحرمة ما مشكلة، ها؟ قد يكون الاستحباب، قد يكون الكراهة، قد يكون الإباحة بالمعنى الأخص، مش مدرانة. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال فقطعا حصل في المقام على مستوى الأفراد ميدان الطاعة والمعصية. صحيح التكاليف في توسط العناوين، بس ميدان الطاعة والمعصية والخارج حصل اختلاط بين ملاك لزومي وميلاك بالفعل، بالفعل غير لزومي. قد يكون بالواقع لزومي، ها قد يكون حربا، لكن غير لزومي بالفعل، لأنه مش منكشف لي أبدا. افترض الطرف الثاني في شبهة بدوية، جيد، هذا فضلا عما لو كنا نعلم أنه مستحب أو مباح أو مكروه. طيب، أنت تدعي سيدنا أن حكم العقل في باب العلم التفصيلي كحكم العقل في باب العلم الإجمالي بلا فرق، فما يجري على العلم التفصيلي يجري على العلم الإجمالي. أسأل سؤال هنا، ألا يجوز العقل، ألا يجوز العقل أن يلطف المولى بعبده فيسهل عليه في حال التضييق؟ لأنه صار الأمر بيستدعي تضييق هون، إذا في طرفين ثلاثة خمسة عشرة، إذا زاد العدد بتصير تتصوروها أكثر، لكن إذا جوز العقل في الأكثر جوز في الأقل. ألا يجوز العقل أن المولى بلطفه ييسر على عبده، يسهل على عبده؟ يجوز العقل هالمعنى أو لا يجوزه؟ افترضوا في العلم الإجمالي اللي فيه محرم واحد أو واجب واحد في ضمن 20 طرف، شبه محصورة 20 طرف، وأربعين وخمسين شبه محصورة، تمام. إذا أنا عايش فيها الحوزة وفيها 50 إبريق ماء وأنا مبتلى بكل الأماكن، مش واحد مثلي مش مبتلى، بس بروح غرفته بجلها، ها شبهة محصورة هذه، هل يتصور العقل يجوز أن المولى بحكمته بلطفه ييسر على عبده؟ أم لا يجوز؟ أنا بوجداني أقول يجوز على المولى الحكيم اللطيف أن يرخص في المقام خير إن شاء الله. ليش ما بيجوز؟ ليش
يرخص
بترك الجميع؟ ليش ما بيجوز ولو ترك الجميع إذا شبه وجوبية، وارتكاب الجميع إذا شبه تحريمية؟ ليش لا يجوز عقلا؟ اللي بيستبعد يضحي بملاك الطرق، أنا ما عم أحكي عن استبعاد، عم بحكي عن الجواز الذي يجتمع حتى مع الاستبعاد، إنه يكون المولى بيقول لك أنا بدي هالشي لزوما منك إلا إذا كان في ضيق عليك. الضيق له مستويات، ما يجوز في المستوى الأعلى يجوز في المستوى الأدنى، العقل رقمي. طيب، بتعبير آخر، اختلط في المقام ملاك لزومي بملاك غير لزومي، إذا كنا مشخصين أن الباقي قطعا فيه مش نجازي أو مش واجبين في الشبه الوجوبية، يمكن للمولى أن يرخص على عبده ليبقى مخلى السرب ولو لهدف أنه يخلي عبده خوش آدمي يظل يطيع؟ إذا كنت تريد أن تطاع فاطلب المستطاع، بخفف عنكم الآن، خفف الله عنكم، ها لمصلحة التسهيل، وقد يكون الهدف نوعها مش في الواقع بنظر الحكيم، يضحي بهذا الملاك اللزومي لأجل أن لا يربك عبده في كثرة الاحتياط. بجوز العقل هذا المعنى أو لا يجوز؟ لا إله إلا الله، بجوز المعنى. لك أنت مع أولادك بتعمل إيه؟ بعرفش أنت كيف تتعامل مع أولادك، مرات كثير في ممنوعات عند الإنسان ومقتضى الحكمة مانع منها، بشوف أنه الدنيا ضاقت، مثل لسه الأطفال يمنعهم من أشياء في البيت بالكورونا لأنهم محبوسين بالبيت، بصير يرخيلهم، بصير في تزاحم في حفظ الأهداف والأغراض والملاكات. بلحاظ الواقعة اختلط ملاك لزومي، بعيد جدا أنه يضحي بملاك لزومي لأجل ملاك ترخيصي، لكن يجوز عقلا، إمكان عقلي موجود. لا مش عم بحكي عن الحرج، الحرج محتاجي، الحرج بيرفع الحكم من أساسه. أفرض فيش حرج في المقام في الواقعة، لكن حتى لا ينتهي في نهاية المطاف إلى حرج، أهداف نوعية، يجوز عقلا، ليش لا يجوز؟ أنا بس بدي من هالكلام قول شغلة للسيد الخوئي. لا تقايس سيدنا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، نحن معك في أنه في الاثنين العقل يحكم بالتنجيز، ولكن حكمه ليس من سنخ واحد، مع التردد وتعدد الاحتمالات ليس كالموارد التي يكون فيها الانكشاف تاما من جميع الجهات. إسا قد واحد يسألني سؤال يقول لي طيب ليش هون بيجوز وهونيك ما بيجوز؟ لأنه هونيك فيش اختلاط ملاكات يا أخوان، بكل بساطة بالعلم التفصيلي لا يرى العقل إلا أن هذا تناقض من المولى، يريد لزوما ولا يريد، مستحيل، بينما يريد لزوما على تقدير العلم التفصيلي ولا يريد لزوما على تقدير العلم الإجمالي والتردد بين أطراف، متعلق مختلف. إذا تعدد الأطراف اللي هو ميدان الإطاعة والعصيان، بعبارة أوضح إذا بدوش جزء الارتكاب، يعني عم بيضحي بالملاكات الترخيصية لصالح الملاك اللزومي، مش هيك؟ يعني صار ما يسميه شيء، صار تزاحم حفظي، صار موجود، صار موجود بلا إشكال ولا ريب في المقام. غاية الأمر شو القصة؟ القصة إنه عم بيضحي والله بملاك ترخيصي، اقتضائي أو لا اقتضائي مو مشكلة، لأجل ملاك لزومي، يضحي بملاك لزومي لأجل ملاك ترخيصي. نتصور نحن يضحي بالترخيص لأجل اللزوم، لكن ما بنتصور يضحي. إيه المولى الشحيح بهالطريقة بفكر، صحيح، بس المولى اللي هدفه تكميل عباده والتيسير على عباده يخفف عنهم في كثير من الأمور، يخفف عنهم خير إن شاء الله. شو المشكلة؟ أنا أريده إرادة لزومية في غير حالات الاختلاط بين الأطراف، خير إن شاء الله. ممكن هذا، أنا ما عم أقول واقع، ممكن عقلا ولا مو ممكن، ممكن بلا إشكال. أن تقول هو مثل التفصيل هو الغريب، أكثر من هيك بدي أقول إن صح ما نسبا يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فضل العبارة إن صح ما نسي.